الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في أدلة المجوزين لتقليد المفضول وعدم تعين حجية عدم تعين تقليد الأعلام، وقلنا أنه بعد تنقيح الأصل المزبور يتبين أن المورد بالنسبة للمجتهد هو من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية، وحينئذ لا بد من تعين قول الأعلام وأنه حجة بالنسبة إلى المقلدين، وأما قول غيره فهو مشكوك الحجية. هذا الذي تقدم منه. وقلنا أن هناك أدلة قد استدل بها على جواز تقليد المفضول حتى مع وجود الفاضل، ولا يتعين قول الفاضل بالنسبة إليهم، أي عدم دخالة الأعلمية في التقليد، بل يكفي الصدق عنوان الفقاهة والعلم بالنسبة إلى من يجب أن يقلدوه. وقلنا أن الأدلة التي استدل بها التي ذكرها في المات ثلاثة، وكان الدليل الأول التمسك بإطلاقات الأدلة اللفظية، وقلنا بأنه هذه الإطلاقات قد دلت من الروايات والآيات على الرجوع إلى الفقيه مطلقا، سواء كان متساويين في الفقاهة أم لم يكن كذلك، سواء كانوا مختلفين في الفتوى أم لم يكن. وهنالك قرينة على ذلك، وهو شيوع الاختلاف في الفتوى وشيوع الاختلاف في مرتبة الفقاهة. فلو كان تقليد الأعلم هو المتعين لكان على الإمام عليه السلام أن يقيد، مثلا في روايته فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا، أن يقيده فارجعوا فيه مع الاختلاف في الفتوى ومع شنو ومع الاختلاف في الفقهاء، إما أن يقيد هكذا فارجعوا إلى رواة أحاديثنا إن لم يختلفوا في الفتوى، أو فارجعوا إلى رواة أحاديثنا إن لم يختلفوا في الفقهاء، ويقيده بأنه في هذين الموردين يرجع فيه إلى الأعلام، أو قوله فللعوام أن يقلدوه، أو يقول فللعوام أن يقلدوا الأعلام مع شيوع هذا، فمن عدم التقليد نستكشف الإطلاق. هذا هو مجمل الكلام بالنسبة إلى الأدلة اللفظية أو التمسك بإطلاق الأدلة اللفظية. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عنه بجوابين. الأول أن هذه الأدلة اللفظية أصلا ليست ناهضة شنو وليست في مقام تشريع جواز التقليد، أي أنه لا تدل على هذه الأدلة لا تدل على حجية رأي الفقيه بما أنه مسألة شرعية، بل هذه أقصى ما فيها كما تقدم سابقا، أقصى ما فيها تدل على حجية نقل روايته لا حجية رأيه وعمل شنو حجية رأيه وفكره. هذا هو المناقشة الأولى. وقلنا أن هذه المناقشة خلاف ما ذهب إليه بالنسبة إلى الروايات من الأدلة اللفظية، فأنه قد دلت عنده على أنها في مقام تشريع جواز التقليد هناك، وأنها مقطوع الصدور بعضها ودلالتها واضحة على حجية فتوى الفقيه. الوجه الثاني هو أنه لو سلمنا هكذا يقول المصنف لو سلمنا دلالة هذه الأدلة اللفظية على تشريع جواز التقليد، ولكن نقول أنه لا إطلاق لها في الحقيقة حتى تدل على جواز تقليد المفضول مع شنو؟ جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. هذه لا إطلاق لها من هذه الجهة، هكذا يمكن أن يقال. إذن أن هذه الروايات، إن هذه الأدلة اللفظية إنما هي واردة في مقام تشريع أصل جواز التقليد، وأن جواز التقليد وفتوى المجتهد حجة في مقام بيان هذه، وليست هذه الأدلة اللفظية متكفلة لبيان الخصوصيات حتى تشمل مورد اختلاف المفتين، زين، في شمولها اختلاف المفتين في الفتوى، ليست في مقام بيان من هذه الجهة. فحينئذ تكون هذه الأدلة اللفظية كالأخبار الدالة على حجية الخبر الواحد، فإنها ناظرة أو أنها في مقام بيان أصل حجية الخبر الواحد، وليست في مقام بيان حجية خبر الواحد، يعني لا إطلاق لها في شمولها لموارد تعارض الخبرين، حتى نقول أن حتى الخبر الواحد في مورد التعارض مع غيره من الأخبار يكون حجة، لا، ليس كذلك. فيكون هذه الأدلة كتلك الأدلة، كما أن تلك الأدلة لا إطلاق لها لمورد تعارض الخبرين، كذلك هذه الأدلة لا إطلاق لها ليشمل موارد تعارض الفتوين أو تعارض المفتين في الفتوى، لا يشمل. نعم، هي في مقام بيان أصل تشريع حجية فتوى الغير تعبدان، وأن فتوى الفقيه حجة. مثلا قوله عليه السلام: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. وأنها واردة، هذه الرواية واردة في، أو أنها في مقام، واردة في مقام بيان أصل تشريع حجية فتوى المجتهد بالنسبة إلى المقلدين، في مقام بيان هذه الجهة. وأما كونها حجة، أما أنك هو قول الفقيه حجة حتى في مورد تعارضه مع فقيه آخر، فليست في مقام بيان من هذه الجهة، أي أنه شنو في هذه الجهة يكون موردا للإهمال، أي أن في الحقيقة نقول أنه في مورد، أن هذه ناظرة إلى أصل تشريع فتوى الغير وأنه حجة، أما أنها شاملة ومبينة لحجية رأي الفقيه حتى في مورد التعارض مع فقيه آخر، فليست في مقام بيان من هذه، بل هي مهملة من هذه الجهة. فهي من هذه الجهة تكون نظير قول الشخص لابنه، مثلا لو قال شخص لابنه: إذا مرضت فاذهب إلى الطبيب، فهو في الحقيقة هذا قوله إنما هو في مقام بيان أصل تشريع أنه في حال المرض يجب الذهاب إلى الطبيب، وليست في مقام بيان أنه لو اختلف الفقهاء أو اختلفوا الأطباء في تشخيص المرض وعلاجه، وفرض أنه وجوب الرجوع إلى أحدهما، أن نقول أن نفس قوله اذهب إذا مرضت اذهب إلى الطبيب ناظرة لهذه الصورة، أصلا ليس لها نظر إلا لمقام تشريع جواز الرجوع إلى الطبيب في حال المرض، أما في مورد الاختلاف بين الأطباء في تشخيصه وفي إعطاء الدواء له وتعارض آرائهم ليست في مقام بيان من هذه الجهة. فلو فرض وجوب الرجوع إلى أحدهم زين بعد اختلاف آرائهم لكان محتاجا إلى دليل آخر على وجوب الرجوع إلى أحدهم. واضح الفكرة؟ إذن هذه الأدلة لو سلم دلالتها على جواز التقليد فهي في مقام بيان أصل تشريع جواز التقليد، وأن قول الغير تعبدا حجة، وأن رأي الفقيه حجة يمكن أن تجعل طريقا إلى الواقع، أي إلى الأحكام الواقعية. هكذا يقال في الجواب عنه، وهذا هو الجواب الجواب الثاني من المصنف على هذا الدليل الأول. إن قلت أنتم قلتم بأنه لا أقل له أيضا، أنت تلتزمون بأنه نشك أنها هي في مقام بيان من هذه الجهة ونشك أنها في مقام بيان من تلك الجهة أم لا، فحينئذ تقولون لا أقل من الشك وليس لدينا ما يوجب إحراز كونه في مقام بيان من هذه الجهة. من أين لكم أن تحرزوا هذا المعنى؟ لا أقل له أننا نشك، إذا ما أحرزنا أنه في مقام الإهمال من هذه الجهة فلا أقل من الشك أنه في مقام بيان من هذه الجهة، وليس لدينا محرز إلى كونه في مقام بيان من هذه الجهة. فإذن هو في مقام بيان أصل تشريع حجية فتوى الفقيه، وليس في مقام بيان أنه ماذا حجية الفقيه مطلقا حتى في مورد التعارض، ولا أقل نشك أنه في مقام بيان من هذه الجهة، ولا أصل لأن نحرز أنه في مقام بيان من هذه الجهة. ها هنا يأتي إشكال، إن قلت لا في الحقيقة الشك في كون المتكلم في مقام البيان إذا شككنا لا يمنع من التمسك بالإطلاق في المقام لإمكان إحراز كون المتكلم في مقام البيان ببناء العقلاء، فإن لديهم بناء أنه إذا شككنا بأن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال نقول أن الأصل أنه في مقام البيان، وقد تقدم توضيح هذا المعنى في مبحث الإطلاق، وقلنا أن هنالك أصل عقلائي على أنه إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال أن هنالك أصل عقلائي على أن يكون المتكلم في وارد كلامه في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال. فإذن كيف تقولون أنه في حالة لا أقله من الشك أنه في مقام بيان وليس لدينا أصل نتمسك به لإثبات أنه في مقام بيان من هذه الجهة؟ قلت في الجواب عن هذا أن الشك في كون المتكلم في مقام البيان هذا الشك له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشك لا منشأ له إلا محض احتمال أن يكون في مقام الإهمال، نشك أن المتكلم بعد أن ألقى كلامه نشك بأنه هل هو في مقام بيان وأن المعنى مرادا جدا له أم لا، وأنه في مقام الإهمال والإجمال. نقول أن منشأ الشك أنه في مقام البيان هو محض احتمال أن يكون في مقام الإهمال. نقول على هذه الصورة نعم هنالك أصل عقلائي وبناء عقلائي عندهم على أن المتكلم ماذا؟ على أن المتكلم في مقام بيان. إذن يمكن لنا إحراز كون المتكلم في مقام البيان بأنه شنو ببناء العقلاء، على أن المتكلم الملقي لكلامه أنه مريد في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان مراده. هذا شنو؟ أصل عقلائي. وهذه الصورة تدور بين كون المتكلم في الذي ألقى كلامه، تدور بين كونه في مقام البيان أو في مقام الإهمال، هذا الذي تدور بينه. هذه هي الصورة الأولى. فبناء العقلاء ثابت على كونه في مقام البيان، فإن الغرض من وضع الألفاظ إنما هو لبيان ماذا؟ بيان المرادات بها، وهذا واضح. هذا نعم في هذه الصورة ألقي كلام. نشك هل أن المتكلم كان في مقام الإهمال أو كان في مقام بيان مراده، وأن هذا المعنى المستفاد من كلامه مراد له. نقول عندنا بناء عقلائي إذا كان مجرد الشك، هذا احتمال كوني في مقام بيان، هذا مجرد الشك، احتمال أن يكون في مقام الإهمال والإجمال. نقول ندفع الإهمال والإجمال بالأصل العقلائي. هذه الصورة. الصورة الثانية هو ما إذا أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان من جهة، ولكن شككنا هل أنه في مقام البيان من جهة أخرى أم لا. فها هنا في الحقيقة ليس لدينا، ليس للعقلاء بناء على إثبات أنه في مقام بيان من تلك الجهة أيضا، لأنه كثيرا إذا كان المتكلم في الحقيقة مبينا لجهة، يعني مبينا لجهة من جهات كلامه، كثيرا ما لا يلتفت المتكلم إلى جميع ماذا؟ كثيرا ما لا يلتفت إلى جميع جهات الكلام، جميع جهات كلام لا يلتفت إليه، فضلا عن أن يكون في مقام بيانها. فهو إذا كان في مقام بيان هذا المعنى فكثيرا ما لا يلتفت إلى جميع الجهات، فضلا عن أن يكون مبينا لتلك الجهات. فإذن لا بد حينئذ من الاقتصار على ما أحرز كونه في مقام بيان، وهو أن يكون في مقام بيان تلك الجهة، وهو محرز. أما تلك الجهة الأخرى فهي مشكوك بها. مثلا قوله تعالى كلوا مما أمسكنا، في الحقيقة هو في مقام بيان، لأنه نحرز أنه في مقام البيان بمناسبة الحكم والموضوع، أنه في مقام بيان حلية صيد الكلب. فلو شككنا أنه هل هو في مقام البيان من جهة الطهارة موضع إمساك الكلب، حينئذ لا يمكن التمسك بشنو بأنه في مقام بيان للبناء العقلاء، إذ لا بناء لهم على هذا المعنى. ما عندهم بناء على أن المتكلم إذا كان في مقام بيان من جهة وشككنا أنه في مقام بيان من جهة أخرى، إنما هو في سعة وضيق مقام البيان. أصل دفع كونه في مقام الإهمال يندفع أنه في مقام بيان من هذه الجهة، وهو حلية ما ماذا؟ حلية ما أمسكه كلب الصيد. أما أنه يدل على طهارة موضع الإمساك فهو ليس في مقام بيان من هذه الجهة. مثلا هناك كثير من الموارد أن يكون المتكلم مثلا كتبت مثلا ماذا؟ مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه الآية إنما هي في مقام بيان أصل تشريع ماذا؟ تشريع وجوب الصلاة. أما أنها ماذا؟ هل الصلاة تجب على كل أحد أو لا؟ فهذا في الحقيقة ليست في مقام بيان من هذه الجهة. وكلامنا كذلك أن هذه الأخبار وهذه الأدلة اللفظية إنما هي في مقام بيان تشريع أصل حجية فتوى الغير، فلا بد وليست في مقام بيان شمولها لموارد تعارض فتوى الغير مع ماذا؟ مع غيره من الفقهاء. فنحن نتمسك في أن ماذا؟ نتمسك ببناء العقلاء، نتمسك بهذه الأخبار وبهذه الأدلة على أنها في مقام بيان أصل جواز الرجوع إلى الغير، زين، وأما شمولها لمورد التعارض والاختلاف في الفتوى فهي هذه الأدلة ليست في مقام بيان بالنسبة إليها، فلا إطلاق لها ليشمل ماذا؟ ليشمل هذه الموارد. واضح الفكرة؟ هذا ما ذكر في المناقشة. وأما ما ذكر من أن هنالك قرينة خارجية تثبت الإطلاق وهو شيوع الاختلاف، انتبهوا وياي، شيوع الاختلاف في الفتوى وفي الفقاهة، فكان لو لم يرد الإطلاق مع شيوع الاختلاف وياي وفي الفتوى وفي الفقاهة لكان من المناسب جدا أن يقيد الإمام، فمن عدم تقييده بلحاظ هذه القرينة حينئذ يراد الإطلاق. نقول هذه في الحقيقة لا يصلح للقرينة، هذا الأمر لا يصلح للقرينية. لماذا؟ لمنع الاختلاف في الفتوى في تلك الأزمنة، لأنه كان بالإمكان الرجوع إلى المعصوم عليه السلام، لأن هذه الروايات في زمن الحضور، يمكن الرجوع إلى ماذا؟ إلى الإمام عليه السلام، زين، وأخذ الأحكام منه ولو كان على سبيل الكليات، وعليه اختلاف غلبة الاختلاف في الفتوى إنما حدثت في الأعصار المختلفة، شنو؟ في الأعصار المتأخرة. لماذا؟ لبعد الزمان عن المعصوم ولضياع جملة من الكتب في الحديث، كتب الحديث قد ضاعت وزالت، فبالتالي أوجب هذا الاختلاف للاعتماد على الأصول اللفظية والعملية الموجب للاختلاف في الفتوى. أما في تلك الأزمنة كانت الروايات عندهم كثيرة جدا وكتب الحديث تحت أنظار أعينهم، بالتالي هذا الاختلاف الذي تذكرونه لم يكن موجودا، هذه الغلبة ممنوعة. هذا تمام الكلام في مناقشة هذا الدليل. إذن هذا الدليل الأول وهو التمسك بإطلاقات الأدلة اللفظية على جواز التقليد، على جواز الرجوع إلى المفضول وعدم تعين الرجوع إلى الفاضل، وبها نخرج عن مقتضى الأصل، هذه الأدلة غير تامة. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله. هذا هي الوجه الأول في المناقشة، لوضوح أن هذه الأدلة إنما كانت بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم، يعني في مقام تشريع حجية فتوى الغير، حجية فتوى الغير تعبدان أو حجية فتوى الفقيه، لا في كل الحال، لا في كل حال، حتى في مورد تعارض الفتوين أو تعارض المفتين، من غير تعرض أصلا لصورة معارضة قوله، قول المفضول مع قول الفاضل، كما هو شأن سائر الطرق والإمارات على ما لا يخفى. كذلك الأدلة التي الأخبار التي دلت على حجية الخبر الواحد، فهي هذه الأدلة دلت على ماذا؟ على أن الخبر الواحد حجة يؤخذ به، وليس لها إطلاق لشمول تعارض الخبرين أيضا يكون شنو أن يكون كل منهما حجة ويتخير بينهما المكلف. لا، إنما هذه الأدلة الواردة في الطرق والأمارات ناظرة إلى أصل ماذا؟ إلى أصل حجية الشهرة، إلى أصل حجية الخبر الواحد، إلى أصل حجية السيرة، إلى أصل حجية الإجماع. هذا أما أنه ماذا؟ شامل حتى لموارد الاختلاف والتعارض بينهما، فهذا ليست ناظرة له أدلة الطرق والأمارات، يعني تعارض الأمارات والطرق هذا ليست ناظرة له. واضح؟ هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره المصنف على الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به على جواز أو على حجية فتوى المفضول حتى عند مخالفتها لفتوى الفاضل، حجية رأيه ويجوز الرجوع إليه، وبه نخرج عن مقتضى الأصل المتقدم المعين لخصوص حجية فتوى الفاضل. شنو هذا الدليل الثاني؟ زين، أن الدليل هو دعوى سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كل مجتهد، أي أن هنالك سيرة من المتشرعة على الرجوع إلى كل مجتهد من دون فحص، تبوا ياي، من دون الفحص عن أعلميته، يرجع إلى هذا المجتهد زين من دون الفحص، هل هو أعلم من غيره أعلم منه، مع القاط باختلاف الفقهاء فتوان وفقاهتان، مع أنهم يقطعون بأن الفقهاء مختلفين من حيث الفتوى ومن حيث الفقاهة، ومع ذلك جرت سيرتهم على الرجوع إلى كل مجتهد من دون أن يفحصوا عن ماذا؟ عن أعلمية المرجوع إليه. فعدم فحصهم عن الأعلام مع حصول الاختلاف في الفتوى هذا كاشف، واختلاف فتوى وفقاهة، هذا كاشف على عدم وجوب تقليد الأعلام، وإلا لما جرت سيرتهم على ذلك. هذا هو الدليل الثاني. ولكن للجواب عن هذا الأمر لا بد من توضيح أمر، هو أن يقال ما المراد من سيرة المتشرعة في المقام. فنقول أنه أولا أن السيرة المدعاة في المقام هي سيرة العوام، مو سيرة العلماء، وهذا أمر واضح. ليش سيرة العوام مو سيرة؟ لأنه لا ريب ولا إشكال نعلم ونقطع بأن العلماء لا يرجعون إلى عالم آخر لأخذ الفتوى والعمل بها، إنما العالم يعمل وفق ماذا؟ وفق اجتهاده وفتواه ورأيه. فإذن سيرة على الرجوع إلى كل مجتهدين هذه سيرة ماذا؟ سيرة العوام، أي الغير البالغ لدرجة الإجتهاد، هذا هو الذي يرجع للأخذ بفتوى كل مجتهد، لعدم معقولية أخذ أحد المجتهدين والعلماء لفتوى آخر من العلماء لتقليده والعمل بفتوى. إذن هذه سيرة ماذا؟ سيرة عوام، مو سيرة علماء، خصوص سيرة العوام من المتشرعة، سيرة العوام من المتشرعة، لأن المتشرعة عوام وعلماء، سيرة المتشرعة من العوام هو الرجوع إلى كل مجتهد.
ما يسموهم العوام
شنو؟ شنو نسميهم؟ علماء؟
لا، هم متشرعة لا
يقول. عوام شنو يعني العامي؟ يعني مو مجتهد، العامي في مقابل المجتهد.
عارف الحوزوي؟
شيخ سيدنا الله يعزك ويطول عمره، المصطلح هذا لما نقول هذا ذول عوام وحوزة، هذا معناه، هذا صحيح، يعني عوام أي مصطلح آخر قصدي بالعوام أي أنه مكلفين يجب الرجوع إليهم إلى المجتهد في مقابل العلماء، العوام في مقابل العلماء، هذا معنى جل مصطلح حد الحوزة هنا نبيل هذا المتأخر مو صحيح. العوام أي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، ذول العوام. يعني شنو معنى عامي؟ العامي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، واضح الفكرة؟ فذول الطلبة على هذا المعنى أيضا يدخلون بهذا المصطلح، يعني يتوسع بهذه الدائرة. كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد فهذا يسمى عامي على كل عامي، هذه رسالة عملية، على كل عامي. زين، إما أن يكون مقلدين أو ماذا؟ أن يكون محتاطا، وهذا موجود في الرسالة العملية.
يعني حاط المقلد يعني هذا ما بالغ رتبة الاجتهاد ولا محتاط، خلى المقلد من العوام.
أي شو شيلنا
يعني سماه العوام
سواء، ما احنا ما تسميه عوام، عوام هو جاي أقول هذه هذول في الحقيقة ذول عوام سيرة متشرعة عوام الشيعة. عوام الشيعة أي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد يرجع في إلى الغير في أخذ فتوى، مو هذا هالشيء؟ هذا مو شيء يقول عامي يبلغ خلاص، شو المشكلة؟ وين أساوي مشكلتك بعد؟ ها؟
بعد هالشيء أنهم يطلق عليهم متشرعة،
أدلهم متشرع يعني ذول الطلبة الحوزة عوام؟
لا قصدي
بس جاوبني
على العوام متشرعة
بلاي
عامة الناس، يعني
اقصد اي عامة الناس اي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، ذولا المتشرعين الذين يرجعون الى الغير في اخذ فتواهم ذول عوام. عوام بمعنى انه لم يبلغ درجة الاجتهاد، يعني انا هسه مو عامي انت مو عامي، ذول عوام. هذا اللي ينطبق عليه مصطلح ماذا؟ ينطبق عليه مصطلح التقليد. هنا على كل عامي ان يكون كذا، أي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. انتبهوا يا مرة يقول على كل مكلف، ماله على كل مكلف، إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، بعدين يقول أنه على العامي أن يرجع إلى المجتهد، العامي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، هذا مقصودنا. زين، هذا أولا، هذا واضح النقطة. ثانيا، أن سيرة المتشرعة الشاملة للعلماء، هذه سيرة المتشرعة إنما هي إجماع عملي على ماذا؟ على أمر، على حكم شرعي، وهذا الإجماع العملي كاشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ لأنه تكون هذه السيرة عندهم هذا الانطباق إنما هو لدخول العلماء متلقاه من صاحب الشريعة يدا بيد. هذه السيرة المتشرعة بمعناها العام، مو السيرة اللي في المقام، لا بمعناها العام. أما سيرة العوام فقط، يعني السيرة المتشرعة من العوام هذه فقط، إنما لا تكون إجماعا عمليا، لا ريب ولا إشكال لا تكون إجماع عملي، إنما الإجماع العملي هي السيرة المتشرعة الشاملة للعلماء، هذه التي تكشف عن رأي المعصوم. أما السيرة المتشرعة، سيرة العوام المتشرعة فقط كما في المقام، لا تكون كاشفة عن رأي المعصوم لفرض أنهم عوام، أي لا يعرفون رأي المعصوم عليه السلام، لا يعرفون، هو فرضها أنهم عوام، فرضهم لا يعرفون رأي المعصوم، فرضها أنهم ليسوا بمجتهدين فهم لا يعرفون رأي المعصوم، فكيف يكشفون عن أخذهم عن كشف عن رأي المعصوم؟ ولكن لو ثبتت هذه السيرة، سيرة المتشرعة من العوام، وثبت استمرار هذه السيرة إلى زمان المعصوم عليه السلام، فهي شبيهة بالسيرة العقلائية، فتحتاج إلى الإمضاء من قبل الإمام ولو من عدم الرد ولكن عدم الرد إنما يكشف عن الإمضاء، لا بد وأن تكون هذه السيرة مستمرة إلى زمانه، بحيث تكون بمرأة ومسمع من عنده، حتى نستكشف أنه شافها أمامه ولم يردع عنها، فنستكشف من عدم ردعه لها إمضاؤه لهذه السيرة. إذن لا بد وأن نثبت هذه السيرة، سيرة العوام المتشرعة، لا بد وأن تكون هذه السيرة قد شنو؟ قد جرت بمرأة ومسمع ماذا؟ من الإمام. يعني تكون مستمرة. وهذا أول الكلام، من أين لنا أن نثبت أن سير، نعم سيرة المتشرع عند المتأخرين أن تكون الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى كل مجتهدين، ولا يفحصون مع قطعهم بالاختلاف، ولا يفحصون عن أعلم. قد يكون هذا الرجوع من جهة غفلتهم عن الأصل المزبور الذي تقدم منا في دوران الآن بين التعيين والتخيير. وليس العلماء أيضا سيرتهم على هذا، لأن قلنا أنها ليست سيرة علماء بل سيرة عوام، سيرة العوام المتشرعة، وبالتالي يعني سيرة المتشرعة من العوام، وبالتالي لا بد من إمضاء هذه السيرة، لا بد أن تكون بمرأة ومسمع، فلا بد أن تكون مستمرة إلى زمن المعصوم. ومن أين لنا أن نحرز بأنها مستمرة إلى زمن المعصوم؟ قد تكون حدثت في الأزمنة المتأخرة. هذه هي مناقشة أولى لم يذكرها المصنف، واضح؟ ولكن لو أغضضنا النظر عن هذا، يعني أغضضنا النظر عن هذه النقطة، مع ذلك يمكن الجواب عن هذه السيرة بأن يقال بمنع تحقق هذه السيرة أصلا. هكذا سيرة من العوام المتشرعة أصلا غير موجود، سيرة متشرعة هكذا معنى ما موجود، أي أنه يرجعون إلى كل مجتهدين زين مع قطعهم بالاختلاف في الفتية وفي العلم، ويرجعون إلى كل مجتهد ولا يفحصون عن أعلميته، هكذا سيرة نقول ممنوعة. بل أنه في مورد احتمال أعلمية أحدهم يفحصون عن الأعلم، فضلا عما إذا كان الأعلم معلوم لهم تفصيلا. يعني أنتوا تقولون أكو سيرة أنا أعلم هذا أعلم من هذا، تبو ياي أحدهما أعلم من الآخر، ومع ذلك السيرة جرت على عدم الأخذ من الأعلم، يأخذ من الأعلم ومن غير الأعلم، هكذا إيش دعواكم؟ نقول هذه الدعوة ممنوعة. إيش سيرة من المتشرعة على الرجوع إلى كل مجتهد وإن كان يعلم بوجود أعلم منه ومشخص له، هكذا سيرة ممنوعة. بل في مورد احتمال الأعلمية يفحصون، بمجرد احتمال الأعلمية زين يفحصون عن ماذا؟ عن من هو الأعلم، فضلا ما إذا كانوا يعرفون بوجود الأعلم تفصيلا. نعم عندهم سيرة جارية، سيرة يمكن دعوى السيرة في صورة عدم العلم بالمخالفة، لا يعلمون بالمخالفة، يعني هم في مورد أن يعلمون بالمخالفة ويعلمون بالاختلاف ومع ذلك يرجعون إلى كل مجتهد، هذه السيرة ممنوعة. نعم لهم سيرة على الرجوع، انتبهوا ياي، لو أغضض النظر عن الإشكال الأول، لهم سيرة وين؟ في صورة عدم العلم بالمخالفة. نعم في صورة عدم العلم بالمخالفة فتوان، هكذا سيرة ليست ببعيدة، يمكن دعوى سيرة للعوام، للمتشرعة من العوام، على أنهم يرجعون إلى كل مجتهدين ولكن في صورة عدم العلم بالمخالفة، هكذا سيرة نعم موجودة. أما سيرة لهم في صورة العلم بالمخالفة والعلم بالاختلاف في الفقهاء ومع ذلك يرجعون إلى كل مجتهدين، هكذا سيرة نمنعها. ولكن هكذا سيرة أي في صورة عدم العلم بالمخالفة فتوان، أو في صورة عدم العلم بالمخالفة فقاهة، هذه أجنبية عن دعوانا، وهي في صورة العلم بالمخالفة والعلم بالاختلاف من حيث مراتب الفاظ، مع ذلك يدعون وجود هكذا سيرة، هذا كلام ليس بصحيح. فإذا حتى لو كانت لهم سيرة، فسيرة في غير هذه الصورة المبحوث عنها، بل في صورة عدم العلم بالمخالفة. نعم، لهم سيرة الرجوع إلى كل مجتهد، ونقول أن هذه السيرة في الحقيقة ممضاة من قبل الأئمة عليهم السلام، لأنها قد جرت في زمانهم بمرأة ومسمع منهم، وفمن عدم ردعهم نستكشف الإمضاء. ما يخالف، نسلم لكم هذا، مع ذلك هذا أجنبية، هذا المحل، هذا الكلام، هذه السيرة أجنبية عما هو محل بحثنا، وهو صورة العلم بالمخالفة زين والعلم بالاختلاف. يعني العلم بالمخالفة فتوان، والعلم بالاختلاف. إذن هذا الدليل أيضا ليس بتام. فإذا الأصل العملي الذي نقحناه بعد لم نخرج عن المقتضي لتعيين الأعلام، واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الثاني، وقد أشار إليه قدس سره بقوله: ودعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص، يعني التخيير بينهما، من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ممنوعة. هذه السيرة ممنوعة. أولا أن هكذا سيرة لو كانت جارية فهي جارية من العوام، من عوام المتشرعة، ويمكن دعوى بأنه هذه ليست إجماعا عمليا كاشفا عن الرأي المعصوم، فحينئذ تحتاج إلى الإمضاء كما هي السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية يشترط في إمضائها أن تكون جارية بمرأة ومسمع من المعصوم، حتى نستكشف الإمضاء بعدم ماذا؟ بعدم الراد. وأما إذا استكشاف الإمضاء إما بالدليل، إمضاؤه بدليل، أو نستكشف الإمضاء من جهة عدم الراد، وعدم الردع يحتاج أن تكون السيرة بمرأة ومسمع منه، وها هنا ليس لدينا دليل على الإمضاء غير الأدلة التي سوف تأتي، قد يكون إمضاء لهذه السيرة، ولكن تلك الأدلة يمكن أن نناقش فيها كما يأتي، ولكن نريد أن نستكشف الإمضاء من جهة عدم الردع، فلا بد وأن نقول بأن هذه السيرة مستمرة إلى زمانهم عليهم السلام، وهذا أول الكلام لم يكن يثبت. ولو سلمنا استمرارها فحينئذ نقول هذه السيرة نمنعها كذا سيرة، بل السيرة إنما هي في صورة عدم الخلاف، عدم العلم بالخلاف. أما في صورة العلم بالخلاف فتوى وفقاهة، فهذا مما لا يمكن الالتزام بجريان هذه السيرة. هذا هو الدليل الثاني. لم يبقى لدينا إلا الدليل الثالث الذي ذكره المصنف، وهو التمسك بأدلة نفي العسر والحرج، بأدلة نفي العسر والحرج، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.
في مع وجود اختلاف
فضلا
أو فتوى السيرة ممنوعة بالرجوع إلى المفضول،
بلي.
يعني نستطيع أن نقول أن السيرة ثابتة على خلاف ذلك،
يعني ممنوعة بمعنى أنه ما عندهم سيرة، وعدم وعدم ثبوت سيرة لا يقتضي ثبوت سيرة على عكسها. ما كنت سيرة عندهم، سيرة ما كنت عندهم، احنا اصلا ما نقدر ندعي وجود هيك سيرة. قد يكون اصلا هيك سيرة كما ياتي ان شاء الله تعالى بسيرة العقلاء وسيرة المتشرع على المال، قد تكون هذه سيرتهم سيرة مدركية مثل الاجماع، اجماعا مدركيا على اساس الاصل، فهم يذهبون إلى الأعلم من جهة أن العقل حكم لهم بأصالة الاحتياط في مسألة دوران الآن بين التعيين والتأخير في الحجة.
بالعكس مع احتمال الإعلامية يفحصون.
يفحصون.
مو سيرة، مو رجوع.
لا، مو رجوع إلى السيرة، بل قد يكون رجوع للأصل. مو سيرة، قد يكون بناؤهم الأصل. أعزكم الله سيد.
يبقى بالنسبة للفحص واجب يصير
هذا الجوان. إيش فحص واجب؟ فحص.
قال هو الأصل، قال أخو السيرة دعت. مع السيرة مع وجود الاختلاف ووجود العلم الأعلى، ويعلم بوجود أقرأ على ذلك. إذا لم يعلم لا أعلم ولم يعلم بوجود اختلاف فجاز له انتقل أيه ما شاء من دون رجوع من دون فحص في هذه الفترة مثلا.
ما قلنا إحنا فحصنا إلا إذا احتمل الوجود الأعلم يفحصون إذا احتمل وجود الأعلم يفحصون. إحنا هذا
كلام هذا المقلد عالم كل الفتاوى عالم كل الأصل العملية وكل مشتهدين العلمية وعامل على الاختلاف ويعلم من الأعلم على مدى على احتمل بالتالي لا بد وجود أعلم ولا بد وجود الاختلاف
فرض علم إجمالي
سيرة من المتشرع على في صورة العلم بالخلاف أو احتمال الخلاف يجب عليهم الفحص يجب عليه أن يفحص
الطرف تختلف بالفحص
يجب عليه أن يفحص لو ما يجب عليه
من هذا جانب وجوب الفحص
من وجوب تقليد الأعلم بعد من الأصل المذكور
الأصل المذكور يقول فقط تقليد الأعلم
شلون أدري هو يجي شلون يقلد الأعلم غير يفحص منه الأعلم حتى يروح يقلده أدري شلون يقلده يجي يطلع من بطن أمه من بطن ما يروح يقلده يعرف ذاك أعلم كان غير يروح يفحص حتى يشوفه منه الأعلم حتى يروح يقلده بمقتضى الأصل المؤمن من العقوبة وذاك الأصل قلنا ذاك محرز المؤمنية والمعذرية دون هذا فحينئذ لابد من الخروج عن عهدة التكليف شلون يخرج عن عهدة التكليف لابد من الفحص عن من يفحص عن من يجب من يكون قوله حجة بالنسبة إليه من الذي يجب من يكون قوله حجة عليه هو الأعلم فيجب أن يفحص على الأعلم هذه غير الراد الأفحص خوهم رأسا هو طلع لقى الأعلم قاعد قباله خلاص قلده حتى لا يجب عليه الفحص
هو احتمل وجود أعلم صار وجوبه
بعلي يجب فيها حينئذ مجرد إحنا نقول بل سيرة المتشرعة على العكس نقول لمجرد احتمال وجود أعلى من يفحصون فضلاً عن وجود العلم التفصيلي بالأعلمية مرة يعلم تفصيلاً بأنه فلان أعلم يقول هذا أكو سيرة متشرعة أنه لا يرجع إليه ويرجع إلى كل مجتهدين يقول ما كنت سيرة بل إذا احتمل وجود الأعلم يروح يفحص هذا يكشف على هل تلك السيرة بعد أكثر إضافة على هذا
الشيخ عفوا الردع إذا كان موجود
ردع
كان بس مو مقدار السيرة
بل ما يفهم
هذه خلينا نجيب دليل مع السيرة يعني السيرة ما لها وزن لو ما يضر
لا نضرب الردع نقول الردع لا يصلح ردعا ما ادعي كونه ردعا لا يصلح
السيرة تبقى ثابتة
ما يزلزل
لا ما يزلزل أصلا هذا يعني لابد أن نحمله عادة أنه لكل إنسان يعرف أنه في مقام بيان أحكامه صاحب شريعة في مقام بيان أحكامه وهنالك سيرة على عكس من شو اسمه على عكس وخاصة سيرة العقلاء يجرونها في أمور معائشه فلو أجروها في أموره الشرعية وكانت على خلاف ماذا؟ على خلاف مراداته فلا بد وأن يردع عن واجبه أن يردع عن هذه السيرة ويدفع بمقدار قوة تلك السيرة فلو كان هنالك ردع ما نظنه ونتوهمه أنه ردع لا يصح أن يكون
خرج من الموضوع
ها؟
خرج من الموضوع الردع
بلي نعم نخرجه من الموضوع نقول لا هذا ليس ردع لأنه لو كان ردعا لا بد وأن كان يوازي ذلك المردوع يوازيه في القوة حتى يدفعه لأنه ردع يدفعه
أي
رواية؟
رواية الإمام الجواهري يتكلم مع عمه
بلي
أنا راجعتها ربطتها بقول لك السيد محسن هو السيد محمد سعيد البارحة راجعت كتاب الشيخ حكيم دور على الرواية صفر هو سبحان الله لقيت الكتاب هذا خطأ منه بس انه السيد ينقل انه يقول شيخنا دامت بركاته وما عرفت انه شيخنا انه استدل بهذه الروايه
شيخ حسين بن
ظهر ما عرفت انا اسالك
يعني شوف هذا رفع راسه ضربتين شيخ حسين
شيخنا استدل بهذه الروايه بعد ذلك هو يجي ينقض الروايه
اي شيء يقول
هو يعني امور يذكر من ضمن الامور اللي ذكرها هو الامر اللي ذكرته أنه قد يكون أكو مقام لا هو مقام ادعاء يعني راد يبين عم الإمام أنه هو المقام له وليس للإمام بس هذا بعيد يعني
ليش
ماكو في القراءة بالرواية
أنت شوف
وانت تشوفوا ظروف الروايه وتشوفوا الاجواء العامه في زمن الامام الجواد ومن يمثلون الامام هذا المعنى ما تشوفه بعد اصلا هذا لما يسبكم امس بالروايات ومن ادعى وانسحل الامام وشلون كانوا يعانون الائمه من ابناء العمومه وما ما كان ما يفعلونه العمومه ما يفعله زيد النار وما غير زيد النار وكذا كان يقعون في احراج شديد زين وكانوا يحاربون من قبل بالتالي هاي الروايات مو بعيده عن هذا.